اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. بهذه العبارات من دعاء العهد نفتتح حلقتنا التي نستكمل فيها ما حصل مع القاسم، حيث يروي لنا إسرافيل الأحداث فيقول:
في اليوم التالي مضت القافلة في طريقها قبل أن ترتفع الشمس في السماء، وشيعها القاسم وعدد آخر من الأشخاص. بقيت 7 أيام على اليوم الذي وعد به القاسم. أصيب قاسم بالحمى واشتدت به العلة ولزم الفراش. جاء إليه عدد من محبيه وأصحابه المقربين وحزنوا لرؤية حاله. جلس ابنه حسن أيضا في ناحية من الدار يستر رأسه برداء. فجأة جلس القاسم في السرير وبدأ يتكلم، قال:
يا محمد، يا علي، يا حسن، يا حسين، أسيادي، كونوا شفعائي إلى الله تعالى.
كرر القاسم هذا الكلام مرة ثانية. فجأة اهتزت رموش عينيه وانسكب ماء من عينيه. نظر قليلا إلى من حوله ثم قال:
يا حسن، تعال إلي. يا ابن أبي سلمة، تعال إلي.
تجمعوا حوله وهم في حيرة ونظروا إلى عينيه. قال ابن أبي سلمة:
سيدي، هل تراني؟
قال القاسم:
مثل وضوح النهار.
كانت زوج القاسم وأبناؤه والشيعة يصلون على النبي وآله حينا ويذرفون الدموع حينا آخر. صاح أحدهم:
أيها الناس، لقد عاد النور إلى عيني القاسم ابن العلاء بعد 30 سنة ونيف.
وركض وخرج من البيت. وضع حسن رأسه على قدمي أبيه وبكى. لم يمض وقت طويل حتى جاء الناس في مجموعات لرؤية القاسم، كما جاء قاضي القضاة والذي لم يكن من الشيعة لرؤية القاسم عندما سمع كلام الناس. تنحى الجميع جانبا وتقدم القاضي وحدق في عيني القاسم، ثم رفع خاتمه وعليه حجر كريم وقال له:
أيها القاسم، ما هذا الذي بيدي؟
قال القاسم:
يوجد 3 أسطر على هذا الحجر الكريم من الفيروز.
ثم قربه إليه أكثر ليقرأ ماذا كتب، لكن عينه أصابها الغبش. ارتفع الصخب بين الناس مرددين أن القاسم رأى خاتماً، لقد عرف ما هو النقش الموجود على الخاتم. ألقى القاضي نظرة على القاسم ونظرة أخرى على الحشود ونهض وذهب. في هذا الوقت وصل أيضا عبد الرحمن عندما سمع الخبر. أبعد حشد الناس وتقدم. عندما رأى القاسم جلس إلى جواره دون أن ينطق بكلمة، ونظر إليه متحيرا كما نظر إليه القاسم قليلا وقال:
أنت عبد الرحمن صديقي، أنا سعيد لرؤيتك.
ثم احتضنه.
عندما وصل إسرافيل إلى هذا الموضع من القصة، ناول أخاه إبراهيم الطامورة ليتابع عنه الرواية، فقال:
مضى هزيع من الليل، وذهب الناس شيئا فشيئا من بيت القاسم، أصبح المنزل خاليا. نادى القاسم حسنا وقال له:
بني، إن الله منزلك منزلة ومرتبك مرتبة، فاقبلها بشكر.
قال حسن الذي كان ما زال متأثرا بما حدث لوالده:
أبي العزيز، قد قبلتها.
على ماذا؟
على ما تأمرني به.
على أن ترجع عما أنت عليه من شرب الخمر.
أبي العزيز، وحق من أنت في ذكره، لأرجعن عن شرب الخمر، ومع الخمر أشياء لا تعرفها.
ابتسم القاسم راضيا ورفع يده إلى السماء وقال:
اللهم ألهم حسنا طاعتك وجنبه معصيتك.
وكرر هذا الدعاء مرتين أيضا، ثم قال:
أحضر لي ورقة لأكتب وصيتي.
أحضر حسن الورقة والدوات. قال له القاسم:
يا بني، أريد أن أجعل المزارع التي قد جعلها أبي وأنا وقفا لمولانا صاحب العصر، وقفا لحضرته مجددا، إن ظفرت أنت بالسعادة ونلت الأهلية من قبل مولانا الكريم لتكون وكيلا لهم، خذ قوتك من نصف ما تمنحه المزارع، لكن إن لم تؤهل لهذا الأمر فاطلب خيرك من حيث يتقبل الله.
قال حسن:
أرجو أن يقبلني سيدي، أنا الآثم العاصي.
ثم بدأ القاسم يكتب وصيته. مضى 40 يوما على مجيء رسول العراق، وحان اليوم الموعود. عندما بزغ الفجر توفي القاسم. كان عبد الرحمن من أوائل الأشخاص الذين علموا بوفاته. أوصل نفسه بسرعة إلى القاسم، نظر مندهشا وغير مصدق إلى جسده الذي فارقته الروح، ثم خرج راكضا. كان يركض في الأزقة والسوق بلا وعي، فسقطت العمامة عن رأسه والنعل من قدميه. كان يركض ويقول:
سيدي، سيدي، سيدي.
وبقي أولئك الذين لم يكونوا يعرفون سبب ما يقوم به متعجبين من تصرفه. في ذلك اليوم نفسه غسلوا جثة القاسم وألبسوه أثواب الكفن السبعة التي كان قد أرسلها إمام العصر، ودفنوه تحت التراب. اتخذ حسن طريق الصلاح والصواب. بعد عدة أيام وصل إلى يد حسن كتاب تعزية من صاحب العصر. كان قد كتب في نهاية الكتاب:
ألهمك الله تعالى طاعته وجنبك معصيته.
وكان هذا هو الدعاء نفسه الذي دعا به والده له، واختتم الكتاب بهذه الكلمات:
قد جعلنا أباك إماما لك وفعاله لك مثالا.
اعتنق عبد الرحمن أيضا مذهب الشيعة، وجعل كثيرا من مزارعه وقفا لإمام العصر.
اللهم وفقنا للثبات على دينك، اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. نستودعكم الله، ونلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله.